بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة الملائكة وياسين. وسورة الملائكة هي سورة فاطر، لأنه ذكر فيها الملائكة في أولها: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. القطمير لفافة النواة، وقال ابن عباس: وغرابيب سؤد أشد سواد الغربيب، مثقلة. وقال ابن عباس: الحرور بالليل والسموم بالنهار. وقال غيره: الحرور بالنهار مع الشمس. وقال مجاهد: فعززنا شددنا، يا حسرة على العباد، وكان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل. أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر، ولا ينبغي لهما ذلك. سابق النهار يتطالبان حثيثين، نسلخ نخرج أحدهما من الآخر، ويجري كل واحد منهما من مثله من الأنعام، فكهون معجبون، جند محضرون عند الحساب. ويذكر عن عكرمة: المشحون الموقر. في بعض النسخ زيادة باب سورة ياسين، أو هكذا سورة ياسين. وقال ابن عباس: طائركم مصائبكم، ينسلون يخرجون، مرقدنا مخرجنا، أحصيناه أي حفظناه، مكانتهم ومكانهم واحد. هذا تفسير بعض الكلمات من سورة فاطر وسورة ياسين. فسر القطمير أنه اللفافة التي تأتي حول النواة، وهو قشر رقيق أبيض يأتي حول النواة بين التمرة والنواة، فهذا هو القطمير. ونواة التمر فيها ثلاثة أشياء ذكرها الله تعالى كلها في القرآن، وكان ذكرها إشارة إلى التقليل. الأول منها القطمير، ما يملكون من قطمير، وهو اللفافة التي حول النواة، قشرة رقيقة بيضاء. والثاني الفتيل، والفتيل هو كالخيط اليسير يأتي في شق النواة، الشق الذي وسط النواة يأتي من طرفه إلى طرفه حبل أو خيط يسير، وهذا هو الفتيل. والنقير هو النقرة التي تأتي على ظهر النواة، وغير الله تعالى لا يملك حتى هذه الأشياء اليسيرة، والله تعالى لا يظلم العباد حتى مقدار هذه الأشياء اليسيرة كما في آيات. وغرابيب سود، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، جدد طرق في الجبال، بيض منها حمر منها سوداء شديدة السواد، غرابيب سود أي سوداء شديدة السواد. وإذا قال العرب هذا أسود غربيب أي شديد السواد، وإذا قال هنا أشد سواد الغربيب. مثقلة، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، أي هذه صفة لموصوف محذوف التقدير، وإن تدعو نفس مثقلة أي مثقلة بالذنوب لا يحمل أحد عنها من الذنوب شيء يوم القيامة حتى القريب، قال الله ولو كان ذا قربى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ثم قال ولا تزروا وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس ذنوب نفس أخرى. وإن تدعو مثقلة أي بالذنوب إلى حملها ليحمل منه شيء لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ثم ذكر عن ابن عباس وغير ابن عباس تفسير الحرور، ومن السميع الأعمى والبصير، ولا الظل ولا الحرور، إنهم من فسر الحرور هو الحر الذي يكون في الليل، وأما الحر الذي يكون في النهار يقال له السموم، كذا فسره ابن عباس رضي الله عنه. قال البخاري وقال غيره، قال الحافظ وهو قول رؤبة، ثم نبه في الحاشية أنه قول رؤبة موافق لقول ابن عباس، وإنما هذا الذي فيه أن الحرور هو الحر الذي يكون في النهار مع الشمس قول أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن. في سورة ياسين وقال مجاهد فعززنا أي شددنا، معنى قويناهم أردفناهم بثالث، فعززنا بثالث تعزيز التقوية. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، ومع ذلك كذبوا الثالث، كذبوا رسل الله. يا حسرة على العباد، وكان حسرة عليهم استهزاء بالرسل. وهذه الآية فيها إشكال، استشكل بعضهم قال يا حسرة على العباد، الله تعالى يقول يا حسرة على العباد، هل يتحسر وهل ينسب التحسر إلى الله تعالى؟ ولذا بعضهم فسر الحسرة قال يا ويل العباد، يا حسرة على العباد أي يا ويلهم، والحق أنه لا يحتاج إلى هذا، فالحسرة واقعة من العباد لا من الله تعالى. فالمعنى يا حسرة على العباد أي يا حسرة تقع منهم تصدر منهم حسرة نازلة عليهم تنزل عليهم يوم القيامة حسرة يتحسرون، فهذا معنى على العباد أي أنها نازلة عليهم وحاصلة عليهم هم الذين يتحسرون. ولذا قرأ ابن عباس يا حسرة العباد، إذا في قراءة ابن عباس أنه قرأ يا حسرة العباد، قرأها غيره أيضا. فالمعنى أن العباد يتحسرون على ما فرطوا، على ما ضيعوا من أمر الله، على ما فاتهم من الخير. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فكل نفس فرطت تتحسر يوم القيامة. وهذا المعنى يا حسرة على العباد، أي معنى أنها حسرة نازلة على العباد، تقع منهم وتصدر منهم يوم القيامة حين كذبوا الرسل في الدنيا، ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أن تدرك القمر، أي الشمس، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. قال لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك. سابق النار يتطالبان حثيثين، أي لا يمكن أن الليل يسبق النهار أو النهار يسبق الليل كما أخبر الله. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فكلها تجري بتقدير الله وإحكامه، لا يسبق أحدهما الآخر. نسلخ، وآية لهم الليل، نسلخ منه النهار، أي نخرج أحدهما من الآخر ويجري كل واحد منهما، يخرج الليل من النهار ويخرج النهار من الليل. من مثله من الأنعام، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله. فسرها بعضهم بالأنعام كما ذكر البخاري هنا، وخلقنا لهم من مثله، أي من الأنعام ما يركبون. وقال بعض المفسرين من مثله يعود إلى الفلك، يعني خلق الله لهم سفنا. قالوا لأن الأنعام قد كانت موجودة قبل أن يصنع نوح السفينة، فقولوا وخلقنا لهم من مثله أي سفنا مثل التي صنعها نوحا، مثل التي صنعها نوح، ألهم الله تعالى العباد أن يصنعوا ما هو أعظم وأكبر منها. وخلقنا لهم من مثله أي من السفن المركوبات البحرية. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. قالوا يدل عليه أيضا قوله في الآية التي تليها وإن نشأ نغرقهم. قالوا أما الأنعام فهي في البر لا يحصل بها إغراق، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. فكيهون، هي على قراءة، وهي قراءة أبي جعفر المدني، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، وقرأها أبو جعفر فاكهون أي معجبون فيما هم فيه من النعيم. جند محضرون عند الحساب، وهذا أحد التفسيرين في الآية، أن الأصنام تكون مع عابديها في النار أي عند الحساب. قال الله تعالى لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، أي يكونون سويا في النار، يحضرون معهم حين الحساب، يلقون في النار كما جاء في الحديث لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيكونون جميعا في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. هذا تفسير. تفسير آخر وهو أظهر في سياق الآية أن المعنى محضرون أي هؤلاء الذين يعبدون الأصنام هم حاضرون عندها في الدنيا، يدافعون عنها، يقومون بحفظها. قال الله تعالى: لا يستطيعون نصرهم، أي هذه الأصنام لا تنصر عابديها، وهم أي هؤلاء العابدون لها، لهم أي لتلك الأصنام جند محضرون، حاضرون عندها، يحفظونها ويدافعون عليها ويغضبون من أجلها. فالله تعالى ذمهم على هذا الحال، أي هم لا يستطيعون نصركم وأنتم تغضبون لهم وتدافعون عنهم. أي إله أنت الذي تدافع عنه وتغضب له وتنصره وهو عاجز عن نصرك؟ أي هذا ليس بإله. ويذكر عن أكرم المشحون الموقر، أي المحمل الموقر. وقال ابن عباس: طائركم مصائبكم، أي عملكم من خير وشر، فهم تطيروا بالرسل، قالوا: إنا تطيرنا بكم. قال لهم الرسل: طائركم معكم. قالوا للرسل: منذ أتيتمونا لم نرى الخير، منذ أتيتمونا جاءنا الشر، جاءتنا المصائب، كما قال الله أيضا عن قوم فرعون: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. نقول هذا بسبب موسى وأصحابه، من حين جاءوا جاءت السيئات والمصائب. قالت لهم الرسل: طائركم معكم، أي هذه منكم بأعمالكم السيئة، بذنوبكم. وهذا حال كثير من الناس اليوم، يتشبه بالمشركين، يتطير بالصالحين، يقول: منذ جاءنا هؤلاء الصالحون، أو منذ جاءنا هؤلاء ما رأينا الخير، أو قل عنا المطر، أو حصلت لنا مصائب لم نر خيرا. فهذا أخذ بسنة المشركين الذين واجهوا الرسل بهذا الكلام. قالوا: طائركم معكم. ينسلون يخرجون، إذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أي من القبور. مرقدنا مخرجنا، أي مكان خروجنا، سمى المرقد القبر مخرج، أي لأنه مكان الخروج. إن بعثنا من مرقدنا، قال من مخرجنا، أي مكان خروجنا، هو الذي نخرج منه يوم القيامة. وقد استدل بهذه الآية من ينكر عذاب القبر تشبيها، وإلا الأدلة في إثبات عذاب القبر صريحة. قالوا: الله تعالى سمى القبر مرقد، والمرقد معنى أنهم كانوا رقود، ولو كانوا يعذبون ما كانوا رقودا. والحق أن هذا لا إشكال فيه، وليس كما قال. والجواب عن أنه سمي مرقد، قال بعض السلف: بالنسبة لما بعده، فبالنسبة لما يأتيهم بعده من العذاب، من الشدائد، من الأهوال، كأنهم كانوا في مرقد في الدنيا، فهو مرقد بالنسبة لما بعده. وهكذا قول آخر، احتمال آخر في الآية: مرقدنا، أي من المكان الذي كنا فيه. فالمكان الذي يجلس فيه الإنسان أو يكون الإنسان فيه ممتدا على جنبه أو ظهره يسمى مرقدا. والرقود هو يطلق على من امتد بجسده على الأرض ولو لم يكن نائما، وكأنه قد جاء في بعض روايات الحديث: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، جاء فيه: فإن لم تستطع فراقدا، أي مضطجعا. فالمعنى مرقدنا أي المكان الذي كنا مضطجعين فيه، وليس معنى أنهم كانوا نائمين. قول ثالث في الآية أنه سمي مرقد لأنهم ينامون بين النفختين، النفخة الأولى التي نفخت الصعق، يصعق من في السماوات والأرض يلقى عليهم نومه ويستيقظون بالنفخة الثانية. فإذا قاموا في النفخة الثانية قالوا من بعثنا من مرقدنا، أي الرقدة التي رقدوها بين النفختين، وهذا جاء عن بعض السلف أيضا، جاء عن قتادة فيما أظن وغيره، والأسانيد إليهم ضعيفة، لكن جاء عن جماعة من السلف. فإذن هذه ثلاثة توجيهات لهذه الآية فلا تصح أن تكون دليلا لنفي عذاب القبر. ما هو معناها؟ من يعيد هذا التي ذكرنا الثلاث؟ الأول منها ها نعم أنه بالنسبة لما يأتي بعده من الأهوال والشدائد والعذاب الشديد في النار، يعتبر هذا كأنه كانوا في مرقد، كأنهم كانوا مرتاحين في نعمة، باعتبار أن ما يأتي أشد عليهم وأعظم. أمر ثاني نعم أن الرقود يطلق على الامتداد على الأرض ولو لم يكن نائما، فمعنى مرقدنا أي المكان الذي كنا مضطجعين فيه، من أخرجنا منه. الثالث أنهم ينامون بين النفختين، فيقولون هذا الكلام بعد أن يستيقظون من النوم التي حصلت بين النفختين. وأدلة عذاب القبر متواترة، لكن أهل الباطل كما قال الله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأهل الفتن وأهل الزيغ والانحراف يحرفون كلام الله. فالاستدلال بهذه الآية على نفي عذاب القبر من تحريف كلام الله، وإلا آيات وأحاديث إثبات عذاب القبر كثيرة جدا. أحصيناه حفظناه، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أحصيناه حفظناه. وسمي الحفظ إحصاء لأنهم كانوا يعدون بالحصى، فسمي العد والحفظ إحصاء نسبة إلى الحصى. مكان قال مكانتهم ومكانهم واحد، مكانتهم ومكانهم واحد، لمسخناهم على مكانتهم أي على مكانهم الذي هم فيه. فهذه بعض كلمات أو آيات من تفسير من سورة فاطر وياسين. خن يقول قول الله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، ما معنى الآية؟ وهل المرتد ليس له توبة؟ المعنى ثم ازدادوا كفرا وماتوا على الكفر، فالذي لا تقبل توبته الذي يموت على الكفر. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا أي وختم لهم به. وأما من تاب قبل أن يموت حتى ولو ارتد تقبل توبته. قل للذين كفروا، والمرتد كافر، إن ينتهوا أي عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ومنها الكفر. قد استدل عمر رضي الله عنه بهذه الآية حين أرسل رسالة لهشام بن العاص حين ارتد، وكان قد أراد الهجرة معه ثم ارتد، فلما نزلت هذه الآية أرسلها له عمر، وأن الله يقبل توبته، فقبل فأسلم وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ذنب بدون استثناء، كل الذنوب إذا تاب الإنسان منها يقبل الله توبته. وأخ يقول: هل التباكي عند سماع القرآن مشروع؟ لا سيما في صلاة القيام هذه الليالي. التباكي معناه يتكلف الإنسان البكاء. جاء في حديث ضعيف: إذا قرأتم القرآن وإذا سمعتم القرآن فبكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. وهذا الحديث كما سبق ضعيف. وإذا نظرنا في الأدلة نجد أن البكاء كان يغلب في حديث أبي بكر، قصة أبي بكر: إن أبا بكر إذا صلى بالناس غلبه البكاء، يغلبه، ليس هو الذي يستجلبه ويأتي به. بقي قد يقول قائل: الإنسان قد لا يبكي ابتداء، فإذا تباكى طلب ذلك البكاء قد يحصل له بعد ذلك خشوع وخشية وينتفع بذلك في صلاح قلبه، فإذا كان كذلك فلا بأس. ولكن إذا كان الإنسان وحده بعيدا عن الناس حتى لا يقع في مراءة الخلق يتباكى لأجل الخلق، فلو كان الإنسان يصلي منفردا ورأى أنه لو تباكى أي استجلب البكاء يكون أخشع له وأصلح لقلبه، لا بأس يتطلب البكاء. فقد يحصل هذا الإنسان أنه يتباكى ثم ينتفع بهذا التباكي، يؤدي به إلى نفع الله وصلاح لحاله. أما إذا كان يصلي مع الناس فالأسلم له ألا يفعل ذلك حتى لا يجره الشيطان إلى أن يفعل هذا لأجل الناس، ولكن إن غلبه وحصل له بدون فعل منه فنعم. وكلام الله تعالى كلام مؤثر، لكن قلوبنا قد قست، وإلا كلام الله تعالى فيه عبرة. كان أبو بكر إذا صلى بالناس لا يسمع الناس من كثرة البكاء، لا يفهم الناس ماذا يقرأ. مكث النبي صلى الله عليه وسلم ليلة يردد آية حتى الصباح، حتى أصبح يردد آية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أخني يقول: الأعمال الصالحة في ليلة القدر خير من ألف شهر، فهل الذنوب إثمها كذلك؟ أي ذنوب أعظم من الذنوب في ألف شهر؟ لا، ليس كذلك، يحتاج هذا إلى دليل. لكن المعصية في الزمن الفاضل أعظم، في المكان الفاضل أو الزمن الفاضل أقبح من المعصية في غيره. فالذنب فيه أعظم، لكننا نقول إنه يعادل ذنوب ألف شهر، فهذا يحتاج إلى دليل. هذا في الأجر والثواب ليس في الذنوب. وأخني يقول: هل ليلة القدر تنتهي بصلاة الفجر؟ ليلة القدر تنتهي بأذان الفجر، إذا أذن الفجر انتهت ليلة القدر. قال الله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، فأول ما يطلع الفجر بدأ يوم جديد. أخن يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه ببعض الحيوانات، نهى عن الالتفات كالتفات الثعلب، ونقر كنقر الغراب، وافتراش كافتراش الكلب أو السبع، وتوطن الإبل. ما معنى هذه الأحاديث باختصار؟ أولا، هذه الأحاديث نستفيد منها قاعدة عامة، أن كل شيء فيه تشبه بالحيوانات لا يجوز. كل شيء فيه تشبه بالحيوان لا يجوز، لأن الله تعالى أكرم الإنسان، خلق الإنسان في أحسن تقويم، فإذا تشبه بالحيوان معناه رد نفسه إلى موضع أكرمه الله عنه. ولذا ينهى العلماء عن ألبسة أو هيئات تصير الإنسان كالحيوان، لا يجوز للمسلم ذلك. فكون الإنسان مثلا يلبس شيئا في وجهه يصير كالحيوان لا يجوز له، أو يعمل لوجهه بعض الرسومات يصير كالحيوان لا يجوز له، أو يعمل لعينيه شيئا تكون كأعين الحيوانات كما يعمل بعض عدسات الأعين تصير كأعين بعض الحيوانات، أو يجعل شعره على هيئة تشبه شعر بعض الحيوانات، كل هذا لا يجوز، لأن تشبه الإنسان بالحيوان حرام، الله تعالى أكرمه عن ذلك. وأما هذه فهي في الصلاة، كلها في الصلاة، التفات كالتفات الثعلب، أي أنه يلتفت في السلام، يسلم سلاما يسيرا. السنة أنه يلتفت إلى الجانب الأيمن والجانب الأيسر، فإذا كان يلتفت التفاتا يسيرا الثعلب يلتفت حتى لا يشعر أحد بالتفاته، هذا منهي عنه. نقر كنقر الغراب، الغراب إذا نقر الشيء أكله سريعا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السرعة في الصلاة، يصلي صلاة سريعة كنقر الغراب. هكذا افتراش الكلب أي في السجود، السجود السنة يضع الكفين، يضع كفيه على الأرض ويرفع المرفقين، يرفعها عن الأرض، يجافي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي حتى يبدو بياض إبطه، حتى لو شاءت بهمة إشاء صغيرة تمر تحت يده لمرت من شدة المجافة إذا كان منفردا أو إماما. أما المأمون إذا المأموم يضيق على من حوله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الافتراش، الافتراش أي أن يضع يده كلها من المرفق إلى الكف على الأرض، افتراش السبع، افتراش الكلب إذا جلس يجعل يده كلها على الأرض. فالمسلم منهي في الصلاة أن يفترش افتراش الكلب. وهكذا قال أن يستوطن المكان كما يستوطن البعير، البعير لا يجلس إلا في مكانه، فمنهي الإنسان أنه لا يصلي إلا في نفس المكان، كل يوم في نفس المكان يصلي، وإذا وجد إنسان يقيمه أو يتخاصم معه يتخذ موطنا في المسجد كما يتوطن البعير موطنا يجلس فيه، هذا منهي عنه. ويقول ما حكم تخصيص قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟ سورة الكهف لها فضل في قراءتها في سائر الوقت، وزيادة يوم الجمعة في الحديث ضعيف، فلا يخصص قراءتها بيوم الجمعة بل تقرأ في سائر الأوقات، فمن قرأها أضاءت له يوم القيامة نورا من تحت قدمه إلى السماء، وجاء في رواية أضاءت له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى، أي في هذا الرواية التي فيها زيادة الجمعة هي الضعيفة، والذي فيه أنها تضيء له من تحت قدمه إلى السماء هذه صحيح، فيقرأها في أي وقت سورة الكهف لا يخصصها بيوم الجمعة. ونكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.